تقدير إلا بلكن، لأن الاستثناء هنا منقطع، وإذا كان الاستثناء منقطعا فإنه تقدر إلا بلكن. والانقطاع كما يكون في الذوات يكون في المعاني أيضا. فقول النحويون جاء القوم إلا حمارا، هذا استثناء منقطع باعتبار ايش؟ باعتبار الذوات، القوم يعني ذواتهم إلا حمارا. ومثل هذه الآية إلا أن تفعلوا استثناء منقطع بالمعاني، فالاستثناء المنقطع يكون في المعاني ويكون أيضا في الذوات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا متصل لأن الذين آمنوا من الإنسان. لكن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، هذا ما يدخل في قوله وأولي الأرحام، لأن أولياءنا هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، بل بيننا وبينهم موالاة. ولهذا قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. مش بعده؟ لا معروفا إيش؟ بوصية، فجائز. إلى أوليائكم جمع ولي، والمراد بالولي هنا من كان بينك وبينه موالاة ومناصرة، كالذي حصل بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة. فإذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفا فإن هذا جائز. قال المؤلف بوصية. لماذا خص المعروف بالوصية؟ لأن الكلام الآن في التوارث، والتوارث ما يكون إلا بعد الموت، كذلك الوصية ما تكون إلا بعد الموت. قال الله تعالى كان ذلك، أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مسطورا، وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ. كان ذلك المشار إليه كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ على كلام المؤلف، وهو ظاهر في المسألة في الأخيرة، لأن كان تدل على المستقبل ولا الماضي؟ الماضي. وهذا يدل على أن الذي في الكتاب المحفوظ أن الإرث يكون لذوي الأرحام، لكنه كان بالموالاة في زمن غير طويل. يعني أول ما قدم المهاجرون إلى المدينة صاروا يتعاقدون أخوة بينهم يثبت بها الإرث، لكن هذا ليس هو الذي كتبه الله تعالى مستقرا على عباده، وإنما حصل ذلك لماذا؟ لعارض، وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين والأنصار، وإلا فإن الفرض المستقر هو ما في الكتاب المسطور، ما في الكتاب المحفوظ، من أن الإرث إنما يكون بالرحم. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، مسطورا هذا يشد خبر، كيف يكون مسطورا وهو قبل جاء مجرور؟ ما قال في الكتاب مسطور مفعول به المحذوف، وش التقدير؟
كائن
ما يفعل
قول مسطور،
ما هو فعل. ها؟ وين؟
مسطورا.
اي نعم.
خبر كان.
أيهم؟
خبر مسطورا خبر كان في الكتاب المتعلق. كان ذلك مسطورا في الكتاب.
طيب، وين اسم كان؟
اسم كان
ذلك. اي صح. هذه ما تخفى، وكنت انا القيتها عليكم يعني من باب اني ظن اي واحد يفهمها. ذا اسم اشارة هو الاسم، مسطورا خبر كان ذلك، وفي الكتاب جاء مجرور متعلق بمسطور على أنه اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل فعله بالشروط السابقة وهي تامة. هنا نستمر ولا نبدأ؟ قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال المؤلف: واذكر إذ. وعلى هذا فتكون إذ مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر، وهذا كثير في القرآن، تأتي إذ مفعولا لفعل محذوف يقدر بذكر. اذكر لمن؟ للناس. اذكر للناس إذ أخذنا، أو اذكر لنفسك مذكرا إياه إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. وقول من النبيين ميثاقهم، قال المؤلف: ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر، جمع ذرة، وهي أصغر النمل، لأن الله تعالى استخرج من آدم ذريته أمثال الذر، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به. جاءت في ذلك أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن، لكن كونه استخرجهم وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء النار لجنة ولا أبالي، هذا صحيح. إنما أخذ الميثاق والإشهاد عليهم هذا هو الذي اختلف العلماء في صحته. وعلى كل حال فهذا موضع بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد بسط البحث فيه شارح الطحاوية، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع. أما في هذه الآية فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه، بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة على ما أمره به ربه، كل نعمة، لأن هذا من شكرها. فإذا أنعم الله عليك النعمة بالعلم صار الواجب عليك عهد بينك وبين الله أن تبينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أنعم الله على الإنسان بنبوة، والنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة، لكن إذا أنعم الله على عبده بنبوة وجب عليه أن يبلغ ميثاق غليظ. نعم، شف، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي أهل العلم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولم يقل ميثاقا غليظا، لأن الميثاق على الأنبياء أعظم وأغلظ. قوله: إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. منك عطفا على النبيين بإعادة الجار ومنك. وإنما أعيد الجار إما لأن الضمير متصل ولا بد فيه من أن يظهر الجار، يظهر العامل، لأن الضمير المتصل لا بد له أن يكون عامله ظاهرا أولا ولا يأتي منفصلا عن عامله إلا شذوذا بعد إلا، أو يقال أيضا ويقال من حيث المعنى أعيد حرف الجر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة. قال: ومنك، وتخصيصهم بالذكر بعد العموم يدل على فضلهم ولا شك فيها. ومنك ومن نوح، منك ومن نوح، وبين محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أنبياء آخرون من أولي العزم، ولكنه سبحانه وتعالى بدأ بآخر واحد منهم وأول واحد، فبدأ بالطرفين ثم جاء بالوسط. ومنك ومن نوح، ونوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، أو أول نبي، أو الرسول، لأن يعني الصحيح أن آدم نبي لكنه ليس برسول. فأول الرسل أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وليس نوح أفضل من إبراهيم ولا من موسى، لكن كما قلت قدمه ليتلاقى الطرفان الآخر والأول. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إبراهيم ولم يذكر أباه، وموسى ولم يذكر أباه، وعيسى وذكر أمه لبيان الآية والمعجزة في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق من أم بلا أب، وخلقت حواء من أب بلا أم، وخلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق الناس من أب وأم. نعم، كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق، وإلا لكانت على وتيرة واحدة. قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه، وهو اليمين بالله تعالى. نعم، الميثاق العهد، لكن المؤلف يقول: وهو اليمين بالله، كأنه يشير إلى الله، يشير إلى قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن العهد الذي أخذ على الرسل هو أن يبلغ الرسالة ويقوم أيضا بالإيمان بما يجب الإيمان به من باب أولى، لأنهم إذا أرسلوا إلى غيرهم فلأنفسهم أولى. فيشمل أو فيكون قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة فردا من أفراد هذا العهد والميثاق. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الرسل. إبراهيم أشرف. نعم، قلت إنه أشرف، وجاء الثاني الطرفين، مراعاة الطرفين، والأشرف الأشرفية بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. لا لا، مو ترتيب بالفضل، مو على هذا الترتيب،
لا ما هو بالفضل،
يعني بالشارع بالزمن، يعني هو بالزمن والفضل بالنسبة لإبراهيم، بالنسبة لإبراهيم وموسى وعيسى، الثلاثة هذول رتبوا بالزمن والفضل. وأما نوح ومحمد عليه الصلاة والسلام فبدأ بالطرف الأول ثم بالطرف الأخير، بالطرف الأخير لأنه أشرف، ثم بالطرف الأول. نعم، أصبر يا عبد العزيز، ها؟ إيش؟
وكيف نعلم فإن لم تعلم؟
فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين. إيه. وش أعراضهم؟ فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين. ومثل فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. من يعرف؟ نعم. محمد، ها؟ طيب اربع الوجهين، او نقول ان تفعلوا مجزومة لفظا بلم ومحلا بإن، يعني لأن فإن لم تعلموا معناها فإن جهلتم آباءهم، فهل إن أنزلت الفعل الماضي؟ سؤالك عبد العزيز. إيش؟
لا
ينبغي الإنسان
أن يكفر هذا، ولكن إذا ذكر المطاردة فإن ما تكون من جهات بعض الميزات تكون في الأنبياء
شدة العزيمة في الأغرب والثالث والصبر وغيره. نعم. له يمكن قصدهم أنه يخشى أن المفضل عليه يقع في نفس الإنسان تنقص له، ولهذا رسول نهى أن نفضله، قال لا نفضل بالأنبياء، قال لا تفضلوا بين الأنبياء. فإذا كان هناك مثلا محظور فهو يعرض، أما إذا كان يريد أن يبين مدى قوتهم في تبليغ الدعوة وصبرهم عليها وكثرة أتباعهم وما اصطفاهم الله به، فقد صرح الله عز وجل بذلك، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا، ثم قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى. قول وهو اليمين هذا تفسير للميثاق الغليظ. وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره؟ اختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم إنه هو الميثاق الأول، وإنما أعيد من أجل الوصف، وهو قوله غليظا وأخذنا منه ميثاقا غليظا. وقال آخرون رحمك الله إنه غير الأول، لأن القاعدة أن الاسم إذا تفرق فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول، وإن كان بلفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير الأول. هذا الغالب وليس دائما، فإنك ترى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جاء معرفا بأل والإحسان الثاني قطعا غير الإحسان الأول. لكن نعم الأكثر أنه إذا أعيد الاسم منكرا صار غير الأول، وإن أعيد معطفا صار الأول. فهنا أعيد الميثاق منكرا، قال وأخذنا منهم ميثاقا، فيكون الميثاق الثاني غير الميثاق الأول. ما وجه المغايرة؟ يقول إن الميثاق الأول هو الميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم، والميثاق الثاني هو الميثاق الخاص بالرسل بما حملوه من القيام بعبادة الله عز وجل وتبليغ شريعته والدعوة إليه. نعم. وأما إذا قلنا إن الميثاق الثاني هو الأول فتكون فائدة إعادته هو وصفه بالغلظ، يعني أنه ميثاق شديد أشد من الميثاق الذي أخذ على غيره. نعم. 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 يعني هو الميثاق العام، ولكنه ذكره من باب التنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياء. ولهذا عقبه بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يقول ثم أخذ الميثاق ليسأل الصادقين عن صدقهم. قوله ليسأل اللام للتعليل من حيث المعنى، وهي من حيث الإعراب حرف جر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر. وقول ليسأل الصادقين، السائل هو الله، والضمير هنا ضمير غيبة، وإذ أخذنا ضمير متكلم فيكون فيه التفات من التكلم نعم إلى الغيبة. والالتفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية، ويختلف، قد يكون من غيبة إلى حضور، ومن حضور إلى غيبة. فقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا التفات من أين؟ من الغيبة إلى الحضور. ولقد أخذ الله ثم قال وبعثنا منه، وهنا قال وإذ أخذنا من النبيين ثم قال ليسأل ولم يقل لنسأل، فهو التفات. ما فائدة الالتفات؟ فائدة الالتفات العامة في كل موضع هو التنبيه. تنبيه من؟ تنبيه القارئ والمخاطب. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على أسلوب واحد فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب انتباهه، فإذا تغير الأسلوب حصل حينئذ توقف، كيف انتقل من هذا إلى هذا، فيكون في هذا تنبيه للقارئ وللمخاطب. واضح؟ هذه فائدة عامة في كل الالتفات. ثم هناك فوائد خاصة تكون بحسب السياق والقرينة. انظر إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، ما قال وما يدريه، موافقة لعبس، ولقد عبست موافقة ليدريك. لماذا؟ عللوا ذلك بأن الله عز وجل كره أن يخاطب نبيه بوصف يقتضي الذم، وهو العبوس والتولي، فقال عبس، كأن التحدث عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى أن جاءه الأعمى. ثم قال وما يدريك، لعله يزكى، خاطبه بذلك ليتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم من الغيب، وهذا ليس فيه قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكون عالما للغيب، لأن هذا هو شأن جميع البشر. والحاصل أن الالتفات الفائدة العامة منه هو التنبيه، ثم يكون في كل موضع فائدة خاصة في ذلك الموضع. هنا فائدته والله أعلم أنه لما قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاق، وكان ميثاق الأنبياء دائرا بين أمر يقومون به وأمر يواجهون به من البشر، وكلا الأمرين يكون صدقا ويكون غير صدق، لكن غير الصدق في جانب الأنبياء نعم مستحيل ولا لا؟ مستحيل. لكن غير الصدق في جانب المدعوين ممكن ولا لا؟ قال ليسأل كراهية أن يخاطب أو أن ينسب السؤال لنفسه عز وجل، مع أنه يدخل في ضمنه من؟ الأنبياء، لأن الخطاب أو لأن التحدث بضمير الحضور لنسأل أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير الغيبة. يقول عز وجل ليسأل الصادقين، قال المؤلف الله تفسير للضمير المستتر، تفسير لضمير المستتر، ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال المؤلف في تبليغ الرسالة، وهذا بناء على ما يراه في تفسير الآية أن السؤال للأنبياء فقط والصواب أن السؤال لهم ولمن دعوا. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكل منهما يسأل، فالصواب أنه ليسأل الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء، وفي قبول ذلك بالنسبة للمدعوين. قال: تبكيتا للكافرين بهم. تبكيتا هذا تعليل لسؤال الأنبياء، يعني يقول المؤلف إن الله عز وجل يسأل الأنبياء لا لأنه يمكن أن لا يقوم بالواجب، ولكن تبكيتا للكافرين بهم، يعني تقريعا ولوما للكافرين بهم. فإنه إذا سأل الرسل: هل بلغتم الرسالة أمام المدعوين؟ سيقولون نعم، فيكون في هذا تبكيت لهؤلاء الكافرين، وسؤال الغير لتبكيت غيره جاء به القرآن، كما في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي الطفلة، أو بعبارة أعم هي الأنثى التي توأد. وكان من طريق بعض الكفار أنهم يعيدون البنات، يدفنونهن وهن حيات. لماذا؟ خوفا من العار أن يعيى، يقول هذا رجل ما عنده إلا بنت، أو هذا الرجل جاءه بنت. ولهذا إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يستتر، يخاف أن يعير، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أعوذ بالله. نعم. ثم يقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ما يعدو هذا، ما يمكن يمسكه على عز وكرامة أبدا. طيب، إذن على رأي المؤلف يكون المراد بسؤال النبيين عن تبليغ الرسالة إيش؟ تبكيت هؤلاء الكافرين به وتقريعهم. قال: وأعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما. قوله يسأل وأعد، قد يقول قائل بين المعطوف والمعطوف عليه تنافر، لأنه لو كان بينهما انكلاف لكان العبارة ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعد للكافرين، لكنه قال وأعد. نعم، وأعد، فكيف نقول فيها؟ يقول المؤلف: هو عطف على أخذنا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا. والظاهر قصده أخذنا الأخيرة، أخذنا الأخيرة، يعني وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأعد للكافرين. وعلى رأي المؤلف يكون فيها أيضا التفات، منين؟ من الحضور إلى الغيبة، من الحضور إلى الغيبة. ويمكن أن نقول إنه معطوف على قوله ليسأل، معطوف على قوله ليسأل، نعم، لكنه جاء بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوعه، وأنه أمر ثابت. وأعد للكافرين عذابا مهينا، عذابا أليما. وقوله أليم، قال مؤلم، يعني موجعا. طيب، فعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية، وإن كان الأكثر أن فعيلا بمعنى فاعل، ففعيل بمعنى فاعل كثيرة جدا، أو كثيرة جدا، مثل سميع، بصير،
وعزيز أمثلتها كثيرة، لكن فعيل بمعنى مفعل قليل، ومنه هذه الآية عليم بمعنى مؤلم. وقول الشاعر أن الريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، هو الداء السميع يعني المسمع. وإلى هنا نقف علشان نأخذ الفوائد مما سبق. نعم. طيب، قوله تعالى من أظن إلا أن تفعلوا، ها حمك الله، أولا إلا أن تفعلوا، أخذنا فوائد أولى الأرحام، ها طيب. بل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الوصية لمن بينك وبينهم موالاة، لقوله إلا أن تفعلوا. وظاهر الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أنه على أن الوصية لا تزيد على الثلث، ومنه حديث سعد بن أبي وقاص حين عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان به، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استغل الفرصة أعني سعدا وقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ومراده لا يرثني من صلبي، وإلا فإن له بني عم فإن له بني عم وعصبة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان من المعروف، من المعروف لقوله معروفا يعني إحسانا بالوصية. وعلى هذا فالمعروف إذا قلت مر بالمعروف يشمل الأمر بالإحسان ولا لا؟ يشمل، ولا شك أن الإحسان معروف عند الله وعند الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإيهام. من أين يؤخذ؟ أي كيف ذلك؟ لأنه لو لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قد يتوهم الإنسان أن من بينه وبينهم موالاة لا يمكن أن ينتفعوا بشيء من ماله. نعم، فاحترز بقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ولهذا أمثلة مرت علينا كثيرا، ها مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، نعم، وكلا وعد الله الحسنى. نعم طيب. ثم قال كان ذلك في الكتاب المسطورا. يستفاد من هذه الآية أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الأشياء المستقرة، لقوله كان ذلك، وهو أولوية ذوي الأرحام بعضهم ببعض. وقد اختلف أهل العلم في الكتب التي بأيدي الملائكة هل تغير وتبدل بالزيادة والنقص والتغيير، والصواب أن ذلك ممكن، الصحف التي بأيدي الملائكة. ودليل هذا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب عند الله ما في تغيير ولا تبديل، لكن الصحف التي بأيدي الملائكة يمكن أن يقع فيها التغيير والتبديل. مثال ذلك رجل فعل سيئة تكتب، فإذا استغفر محيت، أو إنسان فعل حسنة كصدقة مثلا ثم من بها، إذا من بها تمحى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيره من المحققين من أن ما في أم الكتاب ثابت لا يتغير، لأنه قد كتب فيه استقرار الأشياء في الأزل إلى الأبد. وأما ما بأيدي الملائكة فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات. ومن فوائد الآية الكريمة تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره. من أين تؤخذ؟ كان ذلك في كتاب مسطورة، يعني ليس الأمر أمرا ارتجاليا، بل كله مكتوب محكم عند الله عز وجل، لا الأمور الشرعية ولا الأمور القدرية. وهذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى أن كل شيء فإنه محصن عنده، مرتب منظم، لا تغيير فيه ولا تبديل. ثم قال تعالى وإذا أخذنا نعم الملائكة مع الإنسان الذين يكتبون أعماله، لا هذه مكتوب فيها القرآن يقرؤونه، لا مرادنا ما يتعلق بأعمال الإنسان. ثم قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله خصصهم بأخذ الميثاق. ويستفاد منها فرعا على هذه الفائدة عظم المسؤولية على أهل العلم. كيف ذلك؟ لأنهم ورثة الأنبياء. ويستفاد منها أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن لله عليها شكرا خاصا غير النعمة العامة، فقوله ميثاقهم، فإن الإضافة هنا تدل على التخصيص، تخصيص الميثاق الخاص بهم. كل من أنعم الله عليه نعمة فإن لله عليه فيها عهدا أن يقوم بهذه النعمة. وبهذا التقرير نسل مما ذكره المؤلف من أن الميثاق هنا يراد به الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهر أبيهم آدم. إذا أنعم الله عليك بنعمة فإن هذا عهد أعطاك فأعطي. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هذا العهد الذي ذكر الله وقال ذكره في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. شف سورة العقد، فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها النار. هذا عهد وميثاق. إذن عهد النبيين عليهم الصلاة والسلام مسؤولية عظيمة، وهي تبليغ الرسالة والعمل والدعوة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الأنبياء الكرام الخمسة رحمك الله. وجه الدلالة
تخصيصهم بالذكر، فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك المخصص. نعم. ومن فوائدها أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء الخمسة. وجهه تقديمه عليهم ذكرا مع أنه متأخر عنهم زمان. نعم. وكان مقتضى الحال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكروا بحسب الترتيب الزمني. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. انتبهوا، هل تؤخذ هذه الفائدة من الآية ولا لا؟ ها؟ طيب، القائل بأنها تؤخذ يبين لي وجه نظري أو وجهة نظري. ها؟ ما هو ترتيب الفضل؟
مجرد
حكاية عن تقديم. نعم، لكن تقديم الذكر لا شك يدل على العناية والأفضلية وما أشبه ذلك، لا بد له من سبب. الظاهر لي أنه لا يستفاد من الآية، لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا بدليل خارجي، ولا لا؟ لو صحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أفضلهم، لأنه لو كان المقصود الترتيب الذكري لكان هو آخرهم، لكن جاءت الآية بعدها بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا زمني ما يدل على الترتيب الفضلي. لا، أنا خلى الدليل الخارجي واضح، الأدلة الخارجية واضحة، وقد اختلف العلماء أيما أفضل، عيسى أو نوح، بعد اتفاقهم على أن محمدا أفضل ثم إبراهيم ثم موسى، لكن اختلفوا أيما أفضل، عيسى أو نوح. فقال بعضهم إن نوحا أفضل لأنه أول رسول أرسله الله، ولأنه كابد من قومه ما لم يكابده غيره، لأنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لا يزيده دعاه إياهم إلا فرارا والعياذ بالله وسخرية. وقال بعضهم بل إن عيسى أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أودي أيضا، حتى إنه هدد بالقتل، حتى إنه قيل إنه قتل، فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين قتلوا من ألقى الله شبهه، من ألقى الله شبه عيسى عليه، وقالوا إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم. وعندي في هذا التوقف، لأن لكل واحد منهما مزية يكون فيها أفضل من الثاني. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تغليظ المسؤولية على الأنبياء لقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومن فوائد الآية عظمة الرب عز وجل، عظمة الرب، كيف ذلك؟ التحدث عن نفسه بضمير العظمة، وإذا أخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، والله عز وجل يتحدث عن نفسه تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد، تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الإفراد، وهو كثير في القرآن، لا حاجة إلى ذكر الأمثلة لأنه واضح. نعم. طيب، ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم. نعم. نعم، يدل على أن مسؤولية أولي العزم أعظم من مسؤولية غيرهم، وهو كذلك ومن أجل أن مسؤوليتهم أعظم وأنهم قاموا بها